الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ولطفه أن يزيدنا فيه وإياكم إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا إن ربي قريب سميع الدعاء. وحديثنا أيها الأكارم في هذه الليلة عن موضوع مهم ألا وهو القرآن والذكر. ما علاقة القرآن بالذكر؟ أيها الأكارم الذكر جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على معاني متعددة وأوصاف مختلفة. لم يجئ لفظ الذكر في كتاب الله تبارك وتعالى على معنى واحد، وإنما قد أورد الله عز وجل هذه اللفظة في كتابه العزيز بمعان متعددة وأوصاف مختلفة. فتارة أراد الله عز وجل بالذكر كتابه، قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فوصف الله عز وجل كتابه بالذكر، وتارة أراد به التوحيد كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتارة أراد الله جل وعلا به الصلاة كما في قول الله تبارك وتعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتارة أراد به الذكر الذي يكون باللسان كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أورد الله عز وجل ذلك كثيرا في كثير من السور وكثير من الآيات. قال الله جل وعلا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. والمراد في هذه الآيات هو ذكر الله تبارك وتعالى باللسان الذي يدفعه ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو في القلب. وسنتناول بعض هذه المعاني في هذه الدقائق المعدودة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول فيها وبما نستمع. وأهم هذه المعاني في نظري هو المعنى الأول الذي ذكرته، وهو الذكر الذي يراد به كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وكتاب الله جل وعلا من أعظم الكتب السماوية التي نزلت على البشر، وهو كتاب معجز، هو حبل الله المتين، وهو صراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن زاغ عنه هلك، لا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا ينقضي عن كثرة الترداد، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل. وهذا الكتاب الشريف وصفه الله تبارك وتعالى بأنه ذكر، والذكر يأتي على معان أيضا في هذا السياق، وهو بمعنى الشرف والعزة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، فيه ذكركم، فيه علوكم وشرفكم وعزتكم، أفلا تعقلون. أفلا تعقلون هذه المعاني التي يريدها الله عز وجل في كتابه. لا شك أن من أخذ بهذا الكتاب وطبقه وعمل به وقرأه وتلاه واجتهد في الأخذ بمعانيه، لا شك أنه سيرتفع في الدنيا والآخرة. ولهذا شواهد من السير والأخبار منها أن ابن عباس ذلك الشاب الصغير كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع أشياخ بدر. أشياخ بدر هؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم، ومن أعظم الصحابة علما وخبرة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحكام الشرع. هؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل هذا الشاب الصغير الذي لم يبلغ العشرين مع هؤلاء الكبار. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: إن لنا أبناء مثله. يعني كأنه يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا تدخل هذا وتمنع أبناءنا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم الخبر. فجمعهم مرة عنده رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: هو أن الرجل إذا فتح الله عز وجل عليه البلاد وملكه رقاب العباد أن يسبح الله عز وجل ويستغفره، وهو معنى صحيح لا إشكال فيه. فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعي رسول الله يعني أجله وخبر وفاته. قال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يخبره به فيكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. الشاهد من هذه القصة أيها الأكارم أن ابن عباس رضي الله عنه رغم أنه شاب صغير لم يبلغ العشرين رفعه الله عز وجل بكتابه فارتفع في الدنيا، ونحن نؤمن أنه سيرتفع في الآخرة بسبب هذا الكتاب. هذا الشاب الصغير كان يدخل مع هؤلاء الأكابر بسبب أنه عالم بكتاب الله تبارك وتعالى ومحيط بشيء من معانيه العظيمة. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى رجلا على مكة اسمه نافع بن عبد الحارث، فلقيه في طريق يقال له طريق عسفان، وهو طريق بين مكة والمدينة. عمر رضي الله عنه خرج إلى مكة حاجا فاستقبله في طريق يقال له عسفان، بينه وبين مكة مسافة، فقال: أما خلفتك على أهل الوادي؟ يعني أما وليتك على أهل الوادي، فلماذا تتركهم وتستقبلني؟ فقال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: من ابن أبي أبزة؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يعرف أنساب القرشيين وأحسابهم ويعرف أساميهم، أول مرة يمر عليه مثل هذا الاسم. فقال: من ابن أبي أبزة؟ فقال: مولى من الموالي. المولى هو العبد الذي كان في العبودية ثم اعتق وحرر فإنه يكون مولى للقوم. فقال: خلفت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة وعلى منطقة مكة، خلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال: يا عمر، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. هذا المولى الذي ليس من أهل الوادي، ليس من قريش، بل هو دونهم بكثير في النسب والحسب، ولاه نافع بن عبد الحارث على أهل الوادي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه حافظ لكتاب الله وعالم به وعالم بالفرائض، يعني بالمواريث، بقسمة المواريث. انظر إلى كلام عمر الذي عقب به على كلام نافع بن عبد الحارث، وهو كلام عظيم يدل على شرف ما نذكره. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله عز وجل هذا المولى بسبب أنه حافظ لكتاب الله، ووضع من دونه كأبي لهب الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولم يتبعه، وكذلك وضع من لم يكن عالما بكتاب الله عز وجل عن رتبة هذا الفاضل الذي كان عالم الذي كان عالما بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا لا شك أن الأخذ بكتاب الله عز وجل فيه عزة للمؤمن ورفعة له في الدنيا والآخرة، وهو ذكر يرتفع به في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن في شهر القرآن أيها الأفاضل، فاحرصوا على تلاوة القرآن وعلى تدبر معانيه، فهو ميسر. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تيسير كتاب الله عز وجل، قال يسر الله عز وجل حفظه، ويسر الله عز وجل فهمه، ويسر الله تبارك وتعالى العمل به. كل هذه الأنواع من التياسير هي في كتاب الله تبارك وتعالى، فحري بنا أن نحرص على كتاب الله عز وجل خصوصا في هذا الشهر، فإن السلف كان لهم شأن مع كتاب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. ولو تكلمنا عن القرآن وفضائله وما يتعلق به لم نكتفي بمجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم أيضا من المعاني التي ذكرها الله عز وجل في كتابه للفظة الذكر، ذكر الله عز وجل باللسان. فالله عز وجل قال في وصف المؤمنين والمؤمنات، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما أعظم هذا الفضل، إن الله عز وجل أعد لك أجرا عظيما. إذا قال الله عز وجل عظيما، فما هي العظمة التي ستتصورها؟ لا شك أنها أعظم مما يكون في ذهنك وفي بالك، فهو الكريم المتفضل الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. إيه نعم، إيه والله، ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات اليسيرة التي لا تأخذ منك ثواني أحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. قوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إشارة وكناية إلى أنها أحب إليه من الدنيا بما فيها. الذكر له منزلة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من إنفاق المال الكثير، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير لكم من الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي هو خير الأعمال وأزكاها عند الله نماء وفضلا وأجرا وخير لنا من أن ننفق الذهب والفضة وخير لنا من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام؟ أخبرنا عن هذا العمل يا رسول الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. هذا الكلام اليسير الذي يخرج من لسانك لا يأخذ منك دقائق أحب إلى الله عز وجل وأزكى عند الله تبارك وتعالى من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد في سبيل الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة لطيفة يقول إذا أردتم أن تعرفوا المحروم في الدنيا هو من عرف فضل الذكر الذي ورد في الكتاب والسنة ثم إنه لم ينطلق لسانه بذكر الله عز وجل. نعم نحن مقصرون كثير منا يفوته هذا العمل، لكن عود نفسك على ذكر الله عز وجل. كلما كنت في السيارة مثلا اذكر الله تبارك وتعالى، لماذا تسكت؟ إذا كنت في قضاء حاجة أهلك في الجمعية، في السوق، في نحو ذلك، اذكر الله تبارك وتعالى، فهو عمل يسير لا يأخذ منك شيئا. لكن نسأل الله عز وجل أن لا نكون ممن كره الله انبعاثه فثبطه وقال له اقعد مع القاعدين. ذكر الله عز وجل عظيم وفضله كريم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذا أردت أن تعرف مثالا للحي والميت، هو الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. الذي يذكر الله هو الحي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول: مثل ذكر الله كمثل السمك في الماء. فالسمك لا يستغني عن الماء، كذلك المؤمن لا يستغني عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهو يذكر الله تبارك وتعالى، ولما يسأل في ذلك يقول: هي غدوتي، إن لم أفعلها خارت قواي. يعني يستعين بذكر الله عز وجل على قضاء أعماله وشؤونه. ولا شك فاطمة رضي الله عنها لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الخادم والمشقة التي تجدها في بيتها، قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تقولين إذا دخلت في فراشك سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فإذا فعلت ذلك فهو خير لك من خادم. ذكر الله عز وجل عمل يسير ينبغي عليك أن تحرص عليه. والذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق، أن تقول لا إله إلا الله، وأن تقول سبحان الله، وأن تقول الحمد لله، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، من غير أن تخصصه بشيء. وهنالك ذكر مقيد جاء في الشرع التحضيض والحث عليه، مثل ما مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمحافظة على مثل هذه الأذكار خير لك من أن تذكر أذكار من عندك. هذه الأذكار عليها أجور عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيت أمنا جويرية رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم ليصلي الفجر، ثم لما أضحت الشمس رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما زلت في مجلسك الذي تركتك فيه وفارقتك فيه؟ قالت: نعم يا رسول الله. وهي في المجلس تذكر الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله 200 مرة، تقول سبحان الله 1000 مرة. قال: قد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن المحافظة على مثل هذه الأذكار خير لك من أن تذكر الله عز وجل على سبيل الإطلاق. حافظ على هذه الأذكار التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كفرت خطاياه، أو حطت عنه خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أو قال أبونا إبراهيم لما لقي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن حافظ على هذه الأذكار، فإنها إن شاء الله عز وجل مما يكفر خطاياك ويرفع درجاتك عند الله تبارك وتعالى. بهذا نختم هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه وإياكم إلى مزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما قلناه واستمعناه. إن ربي قريب سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.